الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. وبعد أن تكلم العلامة العثيمين رحمه الله عن القصص قال رحمه الله تكرار القصص. قال رحمه الله: من القصص القرآنية ما لا يأتي إلا مرة واحدة، مثل قصة لقمان وأصحاب الكهف، منها ما يأتي متكررا حسب ما تدعو إليه الحاجة وتقتضيه المصلحة. ولذلك يا أخواني أكثر ما حصل من القصص تكرارا قصة موسى لمسيس الحاجة إلى ذكر ذلك وإراجة شرع العثيمين. قال: ولا يكون هذا المتكرر على وجه واحد، بل يختلف الطول والقصر واللين والشدة، وذكر بعض جوانب القصة في موضع دون آخر، وهذا يأتي على سبيل الندور والقلة. قال رحمه الله تعالى: ومن حكمته في هذا التكرار واحد، بيان أهمية تلك القصة لأن تكرارها يدل على العناية بها. ثاني، توكيد تلك القصة لتثبت في قلوب الناس. ثالث، مراعاة الزمن وحال المخاطبين بها، ولهذا تجد الإيجاز والشدة غالبا فيما أتى من القصص في الصورة المكية، والعكس فيما أتى في الصورة المدنية. رابعا، بيان بلاغة القرآن في ظهور هذه القصص على هذا الوجه وذاك الوجه وعلى ما تقتضيه الحال، كما قال العثيمين في شرحه: لأن مطابقة الكلام لمقتضى الحال هو البلاغة. قال رحمه الله: خامسا، ظهور صدق القرآن وأنه من عند الله تعالى، حيث تأتي هذه القصص متنوعة بدون تناقض. قال رحمه الله تعالى: الإسرائيليات اللي هي الأخبار المنقولة عن بني إسرائيل من اليهود وهو الأكثر، أو من النصارى. ولذلك يجب الحذر إخواني في الله من القصص الإسرائيلية، لا سيما إذا كانت تتضمن لمزا قصة داود وقصة موسى مع البنتين وما كان من ذلك، فيها قصص فيها الطعن. قال رحمه الله تعالى: وتنقسم هذه الأخبار إلى ثلاثة أنواع. الأول ما قرره الإسلام وشهد بصدقه فهو حق. نعم، فكل ما جاء في الإسلام أي في شرعنا، ما أقره الإسلام أي ما جاء في شرعنا وشهد بصدقه فهو حق. مثال ما رواه البخاري وغيره عن ابن مسعود قال: جاء حبر، والحبر هو العالم. قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا محمد، إنا نجد أن الله تعالى يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع، فيقول أن الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقوله الحبر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. والمعطلة إخواني في الله ينفون صفة الأصابع. قال رحمه الله تعالى: الثاني ما أنكره الإسلام وشهد بكذبه فهو باطل. مثال ما روى البخاري عن جابر كان الذي تقول: إذا جمعها من ورائها جاء الولد أحول، فنزلت نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم، أي موضع الزرع الناشئتم. الثالث ما يقره الإسلام، ما لم يقره الإسلام ولم ينكره فيجب التوقف فيه، لما رواه البخاري عن أبي هريرة قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعبرانية لأهل الإسلام، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم. ولكن التحدث بهذا النوع جائز إذا لم يخشى محذور، هذا هو الميزان. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وهذا من حديث عبد الله بن عمرو. وقال: ما يروى عنه من ذلك ليس بذي فائدة في الدين، كتعيين لون كلب أصحاب الكهف، وهكذا يا أخواني يضاف الطعام الذي أماته الله 100 عام، والشجرة التي نهى الله آدم أكلها وحواء، وقس على ذلك. قال رحمه الله تعالى: وأما سؤال الكتاب عن شيء من أمور الدين فإنه حرام. نقل شيخ الإسلام الإجماع على هذا في الإقناع لابن القطان، أن شيخ الإسلام نقل الإجماع الأول 264 الإقناع. قال فإنه حرام لما رواه الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكتاب عن شيئين فإنه لم يهدوكم وقد ضلوا، فإنكم إما أن تصدقوا بباطل أو تكذبوا بحق. وإنه لو كان موسى حيا بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني. ورواه البخاري عن عبد الله بن عباس أنه قال: يا معشر المسلمين، كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل الله على نبيكم أحدث الأخبار، لأنه آخر ما نزل أو آخر ما نزل. قال: أحدث الأخبار بالله محضا، لم يشب أي لم يبدل. وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب قد بدلوا من كتاب الله وغيروا وكتبوا بأيديهم وقالوا هو من عند الله ليشتروا بذلك ثمنا قليلا، أو لا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتين، فلا والله ما رأينا رجلا منهم يسألكم عن الذي أنزل إليكم. ولذلك ذكر العثيمين فائدة. قال العثيمين: فإن قيل إن الله في شرحه، فإن قيل إن الله تعالى يقول: فإن كنت في شك مما نزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. فالجواب أن هذا ليس سؤال استعلام، ولكنه سؤال إثبات لما مضى. قال رحمه الله: موقف العلماء من الإسرائيليات. قال رحمه الله تعالى: اختلف موقف العلماء ولا سيما المفسرون من هذه الإسرائيليات على ثلاثة أنحاء. الأول: فمنهم من أكثر منها مقرونة بأسانيدها، ورأى أنه يذكر أسانيدها خرج من أهدتها، مثل ابن جرير الطبري. وهذا يا أخوان فيه نظر، كما قال العثيمين في شرحه، لأن ما كل واحد يتيسر له الوقوف. قال: ومنهم، وهذا أقل رتبة من الأول، ومنهم من أكثر منها وجردها من الأسانيد غالبا، فكان حاطب ليل مثل البغوي. شيخ الإسلام قد أثنى على كتاب البغوي وأنه تفسير طيب، الذي قال شيخ الإسلام تيمية رحمه تفسير إنه مختصر من الثعلبي، لكنه صانه عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة، كما في مجموع الفتاوى 13 لشيخ الإسلام 13-354. وقال عن الثعلبي إنه حاطب ليل، يعني ربما فيها أفعى ولا يدري ما فيها، وربما أنه يأخذ الأحاديث الضعيفة يظن أنها صحيحة. قال عن الثعلبي إنه حاطب ليل، ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع، وإذا الفتاوى 13-354. الرابع: الثالث: ومنهم من ذكر كثيرا منها وتعقب البعض للكل مما ذكره بالتضعيف أو الإنكار، مثل ابن كثير. ومنهم من بالغ في ردها ولم يذكر منها شيئا يجعله تفسير القرآن، كمحمد رشيد رضا. محمد رشيد الرضا يرى عدم جواز تفسير كلام الله بها. ويراجع إخواني في الله كتاب يراجع الإسرائيليات، كتاب الإسرائيليات. وقبل ذلك يقال الإسرائيليات هي الأخبار، الإسرائيليات هي الآثار أو الأخبار التي جاءت عن بني إسرائيل، وإسرائيل هو نبي الله يعقوب عليه السلام. ويراجع شرح العلامة العثيمين. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الدرس.